بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أثنى عليه القاضي عياض بن موسى وصنف فيه بغية الراعد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وأتى فيه بفوائد عظيمة، ومن بعده يقترف منه سواء في الضبط أو تفسير الكلمات أو الفوائد. قاضي عياض هو متوفى في سنة 544، وصنف بعده ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي ريع الفرع في شرح حديث أم زرع. وابن ناصر الدين توفى في سنة 842، وهكذا النووي وهكذا الحافظ، كل هؤلاء بعد القاضي يغرفون منه من كتاب القاضي في شرح حديث أم زرع. وإما ذكر هنا وترى النووي كل بين حين آخر يقول قال القاضي، وهكذا أيضا الحافظ وغيرهم في معنى قولها في قول الثالثة: زوجي العشنك إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني هذا جرح، هذا ذم. قال النووي رحمه الله: ليس فيه معناه، ليس فيه أكثر من طول، العشنك الطويل طول بلا نفع، فهي تصف زوجها أنها طويل لكن بلا نفع، فإن ذكرت عيوبه طلقها، وإن سكتت عن عيوبه علقها تركها، لا عزباء ولا مزوجة. ومعناه أنه ما يحسن عشرتها وأنه ما يعشرها كثيرا، هذا هو المقصود، فهي لا متزوجة ولا عازبة. هو الثانية قال: زوجي لا أبث خبره، وهذا أيضا جرح، لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره، أن أذكر عجره وبجره، أن أذكر عيوبه، فهي جرحته بما فيه من العيوب. والأولى قالت: زوجي لحم جمل غس على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، هذا كله جرح. الأولى والثانية والثالثة كلهن كلامهن في أزواجهن جرح. الرابعة كلامها تعديل لزوجها، تدلوا بهذا على تعديل وجرح المرأة، جرح المرأة وتعديلها، كلامها تعديل، وتدلوا بهذا أيضا على التعديل والجرح والتعديل الذي ليس بالنص، وعلى الكناية المفهومة، واستدلوا بهذا على فضيلة الكناية بين متعلقات المرء وزوجه عدم التصريح. المرأة هذه ما قالت زوجي الثالثة، ما قالت زوجي قليل العشرة قليل الوقاع ضعيف الوقاع، قالت العشنك طويل يعني بلا عشرة، وكذلك إن أخبرت بخبره طلقني، وإن لو سكت بقيت كالمعلقة، لا هي متزوجة ومعاشر لها كما هو على رغبتها، ولا هو فارقها. كناية، استدلوا بها على الكناية. وقد جاء هذا أيضا من شكايات النساء في هذا الجانب، أن امرأة شكت زوجها، بل زوجة عبد الله بن عمرو شكت زوجها على أبيه: نعم الرجل هو ما كشف لنا مغطى، فذهب عمرو بن العاص وشكى ولده على النبي صلى الله عليه وسلم. وأم الدرداء عرضت بالشكوى بأبي الدرداء على أخيه سلمان: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك لا يريد الدنيا، فذهب ونصحه: ولأهلك عليك حقه، فأتي كل ذي حق حقه. وامرأة أتت تشكو زوجها إلى عمر بن الخطاب وتقول: تذكر من محاسنه وصيامه وقيامه وعمله الصالح، فقال: زوجك زوج صالح، يعني امرأة تشكر زوجها. قال لها جريس ما شريحة وما أدري ما الذي ذكروه. قال يا أمير المؤمنين انصف المرأة من زوجها. فقال وماذا؟ قال إنها تشكو أنه مشغول عنها، مشغول عنها عن حقوقها، مشغول عنها بالعبادة، مشغول عنها معه. فأمر أن يقضي بينها، أمره أن يقضي بينهما دار علي أو عمر. وهذه قصص معروفة ولها الحق. بل جاءت تلك امرأة رفاعة وقالت يا رسول الله ما عنده إلا مثل هدبة الثوب. قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ يعني أن هذا لا حتى تذوق يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فهذه المرأة نظير ذلك، كلامها نظير ذلك الكلام. امرأة تبين حالها مع زوجها. وغالبا أن المرأة تبوع بسرها عند المرأة. قالت الرابعة، الرابعة بدأ التعديل الآن، تثني على زوجها. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قال هذا مدح بليغ، ومعناه ليس فيه أذى، بل هو راحة لذة عيش. كليل تهامة لذيذ معتدل، ليس فيه حر ولا برد مفرط. يعني ليل تهامة غالبا أن في الليل يكون البرد المعتدل ولا يكون حر، بينما في الأماكن الجبلية يكون فيه برد شديد. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه، ولا يسأمني ويمل صحبتي. هذا مدح بليغ. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وهذا أيضا مدح بليغ، هذا بدأ الجرح. أما الثلاث الأول فجرحنا أزواجهن، وأما الرابعة والخامسة فمدحنا أزواجهن. ومعنى فهد تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه. يعني رجل ما يبالي بما أخذ من ماله، مثلا من أخذت أهله أكرام ضيفه كذا، ما كان من ذلك وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت، عهده علمه من ماله ومتاعه. هاي تثني عليه في كرمه، في سماحته، في عدم أيضا محاسبتها على ما تأخذ. فتكلمت من حيث المدح على ما يتعلق بإكرامها في البيت، لم تتعلق من جانب آخر، لم يتعلق بجانب آخر. وأيضا على ما إذا خرج من حيث الشجاعة، إن دخل بيته فبيت كرم وسماحة. وإن خرج أسد، أي صار كالأسد، أسد فلان صار كالأسد، كالأسد. أسد هو وصف له بالشجاعة، ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. يقال أسد واستأسد، أسد فلان أي صار مثل الأسد. قال القاضي، قاضي في كتابه بغية الرائد. وقال ابن أبي أويس معنى فهد إذا دخل البيت وثب علي وثوب الفهد، وكأنها تريد ضرابها والمبادرة بجماعها. والصحيح المشهور، المشهور التفسير الأول، الأول أبلغ. قالت السادسة زوجي إن أكل لفة، قالت إن أكل لفة وإن شرب اشتفى وإن اضطجع التفى ولا يولج الكفة ليعلم البث. هذه جرحت. قال العلماء لا، اللف الطعام الإكثار منه، معناه تصف زوجه بأنه أكال، أكال مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقي شيئا، يلف من هنا ومن هنا ومن هنا يلف. والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء، مأخوذ من الشفافة بضم الشين وهي ما بقي في الإناء من الشراب، يأكل الطعام ويشرب الشراب ويلف هذا ويلف هذا، إذا شرب كمل واشتف ما بقي من الشراب، وإذا وجد الطعام أكله ولفه، فإذا شربها قيل اشتف وتشافها، اشتفها وتشافها، هذا جرح، جرح أكال شراب لما وجد لما وجد. ولا يولج الكف ليعلم البثة، أحسبه كان بجسدها عيب أو داء تكتئب له، لأن البث الحزن، كان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقال الهروي قال ابن الأعرابي هذا ذم له، الأخير ذم كأنه أقرب، أرادت إذا اضطجع ورقد التف في ثيابه من ناحية، لم يضاجعها، لم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته. قال ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها، ولا يعلم البث، إنما أشكو بثي وحزني البث الحزن، لا يعلم الحزن، لا يعلم ما تفتقده المرأة. وقال آخرون أرادت أنه لا يفتقد أموري ومصالحي. قال من بال رد ابن قتيبة على أبي عبيد تأويله لهذا الحرف، وقال كيف تمدعه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام، أكال شراب. قال الأنباري ولا رد على أبي عبيد، لأن النسوة تعاقدنا أن لا يكتمن شيئا في أخبار أزواجهن، فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها، يعني فيه عهد بينهن، تعاهدنا وتعاقدنا أنها ما تكتم شيء، لا عشرة ولا غير عشرة، كل شيء. ثم إن هذا الفعل منهن، هذا الفعل منهن لا على سبيل، لا على سبيل الإقرار، هذا ذكر ما حصل من نسوة، من نسوة، وإلا فبعض ما تذكره بعض النساء في هذا الحال لا يجوز بين المرأة وزوجها أن تذكر بعض أوصافها مع زوجها، أحوالها مع زوجها وبعض وهو كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع امرأته ثم يكشف سرها، وهي كذلك تكشف سرها، ما يجوز. فبعض الحالات التي حصلت أو الكلام الذي حصل منهن إنما ذكر ما كان قد ذكرته هذه النسوة ذكرنا، وأما من حيث الجواز فمنها ما هو يجوز ذكر ومنها ما لا يجوز بين المرء وزوجه، أشياء أسرار بين المرء وزوجه لا يجوز إفشاؤها حتى بعد الطلاق. وبعض الكلمات يختلف العلماء هل هي جرح أو تعديل، كما ترى في هذه أقرب أنها جرح. وعلى السابعة يعني قول ابن العرابي أنه أرادت قدح، هذا رجحه غير واحد، ابن قتيبة والخطابي والقاضي وغير واحد أنه جرح. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا، غيايا حتى أثنى على هذا الحديث القاضي عياض من حيث بلاغته غيايا مأخوذ من الغيابة، غيايا وهي الظلمة، وكل ما أضل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى مسلك، لا يهتدي إلى مسلك، وأنها تصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكائب متثائب أو المتكائف تثائف المتكائف كاثر المتكاثف المظلم. غيايا من الغي والانهماك في الشر أو الغي الذي هو الخيبة. طباقا معناها الطبق، من المطبق عليه أموره حمقى، أموره مطبق عليه، ما عنده أمور، ما انضباط، ما يفكر في أموره، الذي يعجز عن الكلام فينطبق تنطبق شفتاه، هو العيي الأحمق الفدم، أي أحمق، ومعنى الفدم أي العي عن الكلام من ثقل ورخاوة وقلة فهم، عنده ثقل ورخاوة وقلة فهم، فلهذا صار عييا. ومعنى غيايا لا يلقح، قال غيايا غريب الحديث، قال لا يلقح، قيل هو العنين، زوجها عنين، غيايا لا يلقح، هو العنين الذي تعيبه مباضعة النساء، تعيبه مباضعة النساء ويعجز عنها، فإذا تصفه بأنه ضعيف المباضعة وكذلك أيضا لا يهتدي إلى مسلك، عنده ثقة الروح، عنده ثقة الروح، وكذلك طباقة، كل هذه أوصاف ذم، عيي في الكلام، انهماك في الشر، لا يهتدي إلى المسالك، وما عنده تفكير وما عنده تدبير لأموره. شجك أي جرحك في الرأس بالشجاج، جراحات الرأس، والجراح فيه وفي الجسد، قولها أو فلك، الفل كسر الضرب، ومعناها أنها معه بين شج وربير، شج رأس وضرب وضرب كسر، تارى يشجها في رأسها وتارى يضربها وتارى، أو جمع كل اللكي، يعني أو جمع الشج في الرأس والكسر في اليد والضرب، فهي تصفه مع هذه الأوصاف الشديدة البعيدة التي منها أنه حتى العشرة بعيد عنده عنة في العشرة، ضراب للنساء وضراب ضرب شديد، إذا شجها في رأسها أو كسر بعض يدها أو بعض جسمها، شجك أو فلك أو جمع كل لك، فهي تذكر المخاطبة وهي تعني نفسها، إياك أعني واسمعي يا جارة، أو تعني نفسها من باب أنها تكلم المخاطبة وهي تعني نفسها أنه يحصل لها معه سوء عشرة بما فيها الضرب، سوء عشرة بما فيها العنة وعدم المباضعة، سوء عشرة أيضا تصفه بأحواله أنه عي وأنه منهمك في الشر، وما أبقت فيه شيء، جرحته في كل أوصافه. وهذه غيبة، مع أنها بما يتعلق بأمور عشرة أيضا، مثل قوله عيايا، قوله مثلا أنه لا يلقح، عيايا أي لا يلقح، هذه تخبر بأمورها اللي بينه وبين زوجها. ثانيا أيضا تغتاب عند النساء. قال الثامنة زوجي الريح، ريح زرنب، والمس مس أرنب. الزرنب نوع من الطيب معروف، قيل أراد الطيب ريح جسده، وقيل طيب ثيابه من الناس في الناس، وقيل لين خلقه وحسن عشرته، كلها مدح. والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق، هذا مدح جميل تثني عليه في ريحه وطيبه وملبسه وأناقته وحسن خلقه، وحسن خلقه، وهي تضمن حسن عشرته معها، فمن ما ذكرت من سوء خلقه شيئا. قاد السابعة هذه جرحها أشد جرح قده، ما أبقت له شيء. والذي قبلها الثالثة والرابعة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، وهذا مدح عظيم أيضا، الناد. قال معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر، وأصل العماد عماد البيت، وجمعه عمد، وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، أي التي بيته الذي بيته في الحسب والرفيع في قومه، تثني عليه أنه حسيب رفيع الشأن في قومه. قيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وهكذا بيوت الأجواد، وهذا وهذا كل هذا مدح، رفيع العماد مدح. وقولها طويل النجاد بكسر النون تصفه بطول القامة، والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل السيف، والعرب تمدح بذلك. وقولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده، وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان، والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض، ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان. يعني هذا مدح جميل لها، من حيث كله مدح، رفيع العماد تصفه في نسبه وشرفه، طويل النجاد أيضا عظيم الخلقة، عظيم الرماد تصفه في كرمه أنه كثير الضيافة، الضيفان والرماد يكون عقب الموقدات من لحم وغيره، قريب البيت من الناد أيضا تصفه كذلك بأنه مجلس القوم قريب البيت أهل اللغة النادي والندى والمنتدى مجلس القوم، صفته بالكرم والسؤدد يعني سيد قومه، لأنه لا يقرب البيت من الناد إلا من هذا صفته، لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادي، مما يحتاجونه من ماء، أي بيت قريب من النادي يحتاج ماء، إذا أرادوا ماء أو أرادوا نارا أو أرادوا مثلا يعني شيء ما يدقون على الباب يأخذون. واللئام يتباعدون من النوادي، البخلاء يبعدون النادي، لكن هذا يسكن بجانب النادي، أي إذا احتاج أهل النادي ومجلس القوم في الجاهلية إذا احتاجوا شيء أخذوا من هذا البيت لقربه. وصف كله مدح بليغ. بعد ذلك نرجع نحصر المادحات والذامات. قالت الحادية عشرة، عشرة العاشرة وينها؟ التاسعة الثامنة العاشرة. زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له أبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، وهذا مدح، معناه أن له أبلا كثيرة، هي باركة بفنائه لا يوجهها بتسرح إلا قليلا قدر الضرورة، ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، أي ترعى في الفناء يعلفها. فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة يقريهم من ألبانها ولحومها، والمزهر العود الذي يضرب. أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وآتاهم بالعيدان والمعازف والشراب، جاهلية. فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أن قد جاءه الضيفان وأنها منحورات هوالك. هذا تفسير ابن عبيد والجمهور. إلى مباركها كثيرة لكثرة ما ينحر منها للأضياف، وهذا مدح تصفه بالكرم، له مال له إبل يعطي منها الضيوف من ألبانها وينحر للضيوف، وأيضا كريم بحيث أنه إذا جاء ضيف نحر له. وقد اعتادت الإبل مع كثرتها أنها إذا سمعت ذلك المزهر للضيفان وإطراب لهم وما كان من ذلك أنها تظن الإبل أنه سيأتي للنحر فيها. الحادية عشرة الأخيرة وقولها أناس من حلي أذني، أناس أي أتحرك، يعني عندها حلي في أذنها ثقيل حتى تتحرك من حلي أذنها، معناها أنه ملأ أذنها بالذهب الحلي. والنوس الحركة من كل شيء، امتد متدل يقال منه نوس، ناس ينوس نوسا، ومعناه خلاني قريطة وشنوفا، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها، حلاني أي من الحلي. هذه أم زرع، هذه وصفت زوجها بأنه يكرمها بشدة، فملأ آذانها بالذهب، تدل بها على الخرص في الأذن، وأنه لا بأس أن تخرص المرأة أذنها، تخزق أذنها للخرص. وملأ من شحم عضدي، معناه سمنني، ملأ بدني شحما، وتريد اختصاص العضدين، ولم تريد اختصاص العضدين، لكن إذا سمنت سمن غيرها، وهذا مع أنه يذهبها أشبعها حتى سمنت. وبجحني فتبجحت، ومعنى بجحني أي جعلتني أتبجح، جعلتني مكرمة. فرحني، بجحني فرحني ففرحت. عظمني فعظمت عند نفسي، فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني من أهل صهيل الخيل وأطيط الإبل، يعني كان معي يعني أبوها فقير مع أهل غنيمة، فصارت عند زوجها بين الخيل والإبل، ودائس ومنق. قال يعني ذكر الخيل والإبل بشق عند غنيمة بشق يعني في موضع بجانب شق أو إذا كان بشق أي في مشقة فقر. قال الصواب الفتح شق، الكسر والفتح هو موضع، أو إذا كان بشق أي موضع ناحية. وصار بعد ذلك في صهيل من الخيل، يعني أماكن الخيل، صهيل وأطيط من الإبل، ودائس، ومعنى دائس أيضا هو الذي يدوس الزرع في بيدره، صارت بين الإبل، صارت بين الخيل، وصارت بين الزروع، وكذلك أيضا ما يداس في المزارع في البيدر، يعني ذات إبل ذات خيل ذات مزارع، وكذلك أنواع الذرة أنواع الطعام. بقي قولها ومنقن، فمنقن ومنقن بالضم، وقال بعضهم الصحيح المشهور فتحها ومنقن هو بفتحها، والمحدثون يكسرونها، ولا أدري ما معنى الكسر. الفتح وهو من النقيق، ومنقن وهو صوت المواشي. إذن كلها في أوصاف النعمة. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل أهل خيل، وأطيط إبل، ودائس مزارع، وذرا مما يداس في البيدر، ومنق أي من أصوات المواشي، ومنق أي أصوات المواشي، ومنق. والصحيح الجمهور فتحها يصير ومنق أي أصوات المواشي، فيتصف أنه عنده إبل، وعنده خيل، وعنده مزارع تكون في البيدر، وعنده مواشي يسمع صوتها عند المسرح والمروح وسائر الأوقات. أمنقن. قالت فعنده أقول فلا أقبح، تصف بأنها مكرمة، لا يقبح قولي فيرد بل يقبل مني. أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، ومعناه أتصبح أي أنام الصبحة، وهي بعد الصباح، أي أنها مكفية بمن يخدمها فتنام. وأشرب فأتقنح، ومعناها ومعنى أتقنح أي تشرب، وجاءت أتقمح بالميم وهو الأصح يقولون، ما في البخاري، قال البخاري أصح. أشرب فأتقمح، ومعناها أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، ومعنى منه قمح البعير ويقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري. قال أبو عبيد ولا أراها قالت هذا إلا لعزة الماء عندهم، الماء أو المشروبات، فهي تصف أنها تقول ما يقبحها، وترقد في أي وقت مكرمة حتى ولو في الصباح، عندها من يخدمها ويقوم بشؤونها، وتشرب مما شاءت من الألبان ومن المياه حتى تشبع. فما أبقت شيء من النعم إلا وصفت نفسها بها عند زوجها، وكذلك حسن كرمه معها أنه ما يؤذيها. ثم رجعت تصف أيضا أولاده ولده بناته، وتصف خادمه، وتصف وتصف أمه، أم زوجها هو أبو زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، يعني هي مرتاحة وأمه أيضا معه مرتاحة. وقول العكوم الدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، ومعنى عندها عكوم وعندها أمتعة في بيتها كافية، وبيت فسيح عندها، أمه مكرمة، عندها بيت فسيح وعندها يعني أمتعة كافية واسعة، رداح وبيتها فساح. وسيأتي ما يتعلق بابن أبي زرع وأمثاله وأوصاله، لأن بقي منه كذا من أوصاف أم زرع. استفيد من هذا البلغاء والشعراء والذين يأتون يعني يلتمسون الكلمات الغريبة، ولهذا تجد الكلمة يختلف فيها هؤلاء العلماء اختلافا واسعا. إلى هنا بارك الله فيكم.